أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. الكلام أعزائي فيما يرتبط بالعقد أو بالمعاملة بشكل عام، المعاملة المكره عليها المستوفي لشرائع الإكراه، وبناء عليه يترتب الحكم المتقدم أنه لا يترتب عليها الأثر الشرعي، لا ناقل ولا انتقال إن كانت عبارة عن مبادلة، ولا إذا كان شيء آخر أيضا يترتب على كل حال. هذا أمر مفروغ عنه، وقد تقدم الكلام فيه مفصل. دخلنا في فرع جديد، أنه هذه المعاملة التي كانت مستوفية لشرائط الإكراه ولم يترتب عليها الأثر الشرعي بسبب الإكراه، هي مستوفية لكل الشرائط، فقط وفقط الذي تحتاجه كانت حتى تكون معاملة صحيحة يترتب عليها الأثر، كانت تحتاج إلى طيب نفس من النفس المتعامل، من الطرف في المعاملة، طرف في المعاملة الأساسي، حتى لا ندخل في الوكيل وفي غيره، من طرف المعاملة الأساسي الذي يحتاج في الحقيقة تحتاج إلى طيب نفس منه. طيب، هذا الشخص لو فرضنا أنه بعد ذلك كما بينا بدأ له في أمر المعاملة ورضي بالشيء الذي صدر منه كرهان أو مكرهان عليه، فهل تترتب أو فهل يترتب على هذه المعاملة حينئذ الأثر أو لا يترتب؟ وبعبارة أوضح، أن الرضا المتعقب للمعاملة المكره عليها هل يصححها أو لا يصححها؟ هل يكفي في ترتب الأثر أو لا يكفي في ترتب الأثر؟ هذا هو السؤال المطروح والذي يحتاج إلى إجابة. ذكرنا فيما تقدم بأنه في المقام قولان، القول المعروف والمشهور أنه بل الرضا المتعقب للمعاملة المكره عليها كالرضا المقارن للمعاملة المكره عليها، أو كالرضا المتقدم فيؤثر أثره وعليه يترتب على المعاملة تلك الأثر الشرعي. بل أكثر من ذلك، بل إن بعض المحققين في المقام ادعى بأن المسألة إجماعية، خص إجماع من قول نقل. هذا هو القول الأول. في المقابل على المقلب الآخر أو من الجهة الثانية، القول الثاني وهو في قبال المشهور كقدر المطلق، ذهب إلى أن العقد، لأن الرضا المتعقب لا يؤثر، فما وقع فاسدا لا يصحح الرضا المتأخر. وبعبارة أخرى قالوا بأن الرضا يشترط فيه أن يكون مقارنا أو متقدما للمعاملة، وأما إذا كان متأخرا والمعاملة وقعت مكرها عليها فاسدا، فحينئذ الرضا المتأخر لا يصحح المعاوضة. هذا خلاصة ماذا؟ هذا خلاصة الأقوال في المسألة. في بحثنا السابق أشرنا بأن البعض حاول أن يطرح في البين أو يستدل لنقل دعواهم هؤلاء الذين قالوا بعدم تأثير الرضا المتأخر، قالوا بهذا الشكل، قالوا لأنه إما أنه ما لم يقترن المعاملة برضا فهي ليست معاملة، ما لم يقترن العقد بالرضا أو يتقدم فهو لا يصدق عليه كما عبروا مفهوم العاقل. والبعض قال أكثر من ذلك، قالوا بالحقيقة أصلا فيما يرتبط بأصل العاقد، بغض النظر هو حينما يصدر العاقد وينشئ العاقد، هذا العقد لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون مقرونا أو منشئا عن رضاه. وهذه الوجوه الثلاثة تقدم الكلام في الإجابة عليها في طرحها والإجابة عليها، ونقض عليهم أن هذا الذي اعتبرناه أضعف الوجوه حتى لا نطيل الكلام في تكرار ما مضى، أنه أنقض على هذا الكلام بالعقد الفضولي. في العقد الفضولي كما تعلمون، وسيأتي الكلام مفصلا، في العقد الفضولي لا شك ولا ريب، طبعا عندنا قولان بأن رضا المالك في المعاملة الفضولية يصحح المعاملة أو لا يصحح. المشهور والمعروف بل كاد أن يكون إجماع كما سيأتي أن الرضا المتأخر في المعاملة الفضولية يصحح المعاملة. بناء على ذلك فالنقض على ما ذكره البعض من وجوه أنه إذا كانت المعاملة الفضولية الرضا المتعقب فيها يصححها فهذه بطريق أولى، لأن المعاملة الفضولية تفتقد إلى ماذا؟ تفتقد إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول لا يوجد رضا من المالك، صحيح؟ من الأصيل فنعبر، لا يوجد رضا. الأمر الثاني أنه في الحقيقة الذي أنشأ المعاملة وأوقع العقد ليس مالكا فضولي. مع ذلك قلنا بأنه بمجرد أن يصدر الرضا المتعقب فالمعاملة تؤثر أثرها ويصح. نأتي إلى مقامنا، الرضا المفروض متعقبا حصل، يبقى عندنا إنشاء العقد. إنشاء العقد أنشأه الأصيل وليس الفضولي ولا آخر. غاية ما في الأمر أنشأه ماذا؟ حينما أنشأه لم يكن عن طيب نفس في النقل والانتقال. فإذا كان في الفضولية مع افتقاد الشرطين يصحح الرضا المتأخر، ففي المقام مع افتقاد شرط بطريق أولى. جيد، هذا خلاصة ما رد عليهم. فقال ويؤيد صحة العقد وصحة رضا ماذا؟ وصحة أن الرضا المتعقب يصحح المعاملة التي وقعت مكرها عليها فحوى صحة عقد الفضولي، حيث إن فحوى صحة عقد الفضولي يعني بطريق أولى. قال حيث إن المالك أين في المعاملة الفضولية؟ حيث إن المالك طيب النفس بوقوع أثر العقد في المعاملة الفضولية وغير منشئ للناقل بكلامه الذي أنشأ لم يكن المالك، والذي أنشأ من؟ الفضولي. وإمضاء إنشاء الغير ليس إلا طيب النفس بمضمون ماذا؟ بمضمون ما أنشأه الفضولي، وليس إنشاء مستأنفا كما سيأتي، يعني الرضا بالبيع الفضولي أو معاملة الفضولي ليست إنشاء جديدا، لا ليست إنشاء جديدا، وإنما هو إمضاء ورضا بالمنشأ. مع أنه لو كان، طيب حتى قد يقول قائل لا مولانا، من قال؟ أول كلام هو رضا المالك في المعاملة الفضولية هو إنشاء جديد. أقول جيد، إذا كان إنشاء جديد أيضا نعتبره إنشاء جديد. حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. إذا كان الرضا في المعاملة الفضولية إنشاء جديد، أيضا الرضا في المعاملة التي وقعت مكران عليها إذا ماذا؟ إنشاء جديد. إذا قال مع أنه لو كان إنشاء جديدا فهو موجود أين؟ هنا. إذا فلم يصدر من المالك هنالك أين؟ يعني في المعاملة الفضولية، إلا طيب النفس بانتقاله، بانتقال ما أنقله الفضولي متأخرا عن إنشاء العقد، وهذا موجود فيما نحن فيه، يعني وهو طيب النفس بالذي صدر مع زائد، مع زيادة. ما هي الزيادة؟ وهو إنشاؤه، أي نفس المالك الأصيل، وهو إنشاء المالك للنقل المدلول عليه بلفظ العاقد، هو أنشأه غاية ما في الأمر كان مكرها بغير قصد للنقل والانتقال. لماذا؟ لما عرفت من أن عقده أي عقد المكره بالفاتح إنشاء حقيقي. جيد، فبعد بطريق أولى. يقول في الإجابة: قد يقول قائل لا، وقد يتوهم متوهم أن عقد الفضول واجد لما هو مفقود هنا. ما هو؟ وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه. كل هذا العاقد الفضولي حينما أنشأ معاملة غيره أنشأه عن طيب نفسه. أما هنا الذي أنشأ الأصيل صحيح ولكن لم يكن عن طيب نفسه، فلذلك يفترق المورد عن الفضولي، ويمكن الحكم ويحكم بالصحة في يعني بصحة المعاملة الفضولية لو رمي المالك بعد ذلك، ولا يحكم هنا. فلا تكون مسألة بطريق أولى، لا تكون مسألة معكوسة حينئذ. قال: مدفوع هذا التوهم، إنما هو توهم مردود ومدفوع بالقطع بأن طيب نفس العاقد وهو الفضولي لم يقدم ولم يؤخر في واقع القضية شيء. لذا قال: بالقطع بأن طيب نفس العاقد وهو الفضولي في المعاملة الفضولية لا أثر له لا في صدق العقدية واحد ولا بشيء، إذ يكفي فيه فقط مجرد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل في غاية ما في الأمر، يعني استعمال كلمة بعد في معناها لا أثر له، ولا في النقل والانتقال لعدم مدخلية غير المالك في ذلك، غير رضا المالك الباقي لا يقدم ولا يؤخر. نعم، عودا على بل نعم، لو قبلنا بالمقولة المتقدمة التي كانت تؤكد بأن المكره في المعاملة المكره عليها في الحقيقة كلامه كلام لغو لقلقت لسان، فإذا كان الأمر كذلك بل يمكن حينئذ أن نقول بأن الرضا المتعقب لا يصحح، لأن الذي صدر لم يكن عقدا أصلا، لا ينطبق عليه ولا يصدق عليه أنه عقد لا عرفا ولا شرعا، وإنما هي لقلقة لسان، كما لو تكلم الطائر أو الطفل الذي في الحقيقة لا يدرك ولا يقصد ولا يعلم ما يقول. يقول: ولكن كما تعلمون هذا الكلام، وإن توهمه صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه في تفسير كلام المشهور، إلا أنه بينا هناك أن نظر المشهور في المقام إلى غير ذلك. لذا قال: نعم، لو صح ما ذكر سابقا من ماذا؟ من توهم أن المكره بالفاتح لا قصد له إلى مدلول اللفظ أيضا أصلا، يعني لقلقت لسان كالنائم كالمجنون لو تكلم كالصغير كالطفل كالطائر، وأنه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرح بذلك بعض، إشارة إلى صاحب الجواهر، صح حينئذ أنه لا يجدي تعقب الرضا. واضح لا يجدي، لأنه لا ماذا يجدي تعقب رضا؟ المفروض أن هناك عقد متحقق، أما هنا لا يوجد عقد متحقق، فحينئذ يرضى بماذا؟ قال: صح أنه لا يجدي تعقب الرضا إذ لا عقد حينئذ، لكن عرفت سابقا أن هذا توهم بحت خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى، حيث أنه في الحقيقة قاصد لللفظ ومعنى اللفظ غاية ما في الأمر لا عن طيب نفسه. جيد، يقول: بناء على ذلك، على هذه المعطيات، يعني على هذه الوجوه ومناقشة هذه الوجوه، ظهر لكم بشكل واضح وصريح إذا ضعف بل بطلان دعوى أن ماذا؟ دعوى أن الرضا المتعقب للمعاملة المكره عليها لا يؤثر، وأنها تبقى على بطلانها، حيث ذهب البعض في قبال المشهور. من هو هذا البعض؟ قال: فظهر مما ذكرنا وجه أو ضعف وجه التأمل في المسألة كما سمى قطع. عبارة دقيقة، قل تأملوا في المسألة، يعني بمعنى توقفوا، كمن كالمحقق المحقق السدزواري في كفايته ومجمع الفائدة والبرهان المقدس الأردبيلي، تبعا لمن؟ تبعا للمحقق الكركي في جامع المقاصد. يبقى جيد، إذن ظهر ضعف هذا التأمل من هؤلاء الأعلام الثلاثة، ولكن يقول هناك من انتصر إليهم أو من انتصر لهم بعبارة أصح. بماذا؟ حاول أن يستدل لهذا التوقف أو التأمل بمجموعة أدلته، وهذا يقتضي أن نرى أن هذه الأدلة أدلة تامة أو ليست بأدلة تامة. قال بلى، استدل لهم بثلاثة أدلة. الدليل الأول بقوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: إلا أن تكون تجارة عن تراض، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. طيب، هذا الدليل الأول بمعنى سيأتي بيانه. الدليل الثاني، استدل لهم بحديث الرافع، حديث المشهور عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، رفع عن أمة التسع كما هو المعروف أو ست على الخلاف الموجود، منها سواء كان على الأكثر أو على الأقل، منها ما أكره عليه. تقول خب ما دام مكرها عليه، إذن هذا العقد الذي صدر صدر مكرها عليه، وبناء عليه ما دام صدر مكرها عليه فحينئذ المعاملة معاملة ماذا؟ باطلة، وما وقع فاسد لا يمكن أن يصحح الرضا المتأخر. هذا ثاني. ثالثا، بالناقض بمعاملة الهازل، من صدرت منه المعاملة هازلة ثم بعد ذلك رضي بما أصدره أو أوقعه أو أنشأه هازلا، قالوا لا أحد يقول بأن الرضا المتأخر في المعاملة الهازل فيها المنشئ يصححها. يقول وما الفرق بين معاملة الهازل وبين معاملة ماذا؟ المكره عليه، كل منهما غير جاد، كل منهما غير طيب للنافس. بهذه الأدلة الثلاثة خلاصتها الإجمالي، انتصر البعض لهذا القول. جيد، فإذا قال فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة كما عن الكفاية ومجمع الفائدة تبعا للمحقق الثاني في جامع المقاصد، وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض، الدال على اعتبار كون العاقد عن تراض واحد، مضافا دليل ثاني إلى النبوي المشهور الدال على رفع حكم الإكراه. جيد، ثالثا مؤيدا بالنقض بالهازل، يعني بالنقض بالهازل بمعنى أن الذي أنشأ المعاملة هازلا ثم رضي فإن الرضا في المقام لا يقدم ولا يؤخر. يقول فحينئذ، طبعا هذا يوسع دائرة الإشكال جواب النقض كما تعلمون، مؤيدا بالنقض بالهازل مع أنهم لم يقولوا بصحته، بصحة المعاملة التي صدرها هازلا بعد لحوق الرضا. الشيخ المصنف عليه بين يشرع في مناقشة ماذا؟ هذه الأدلة. يقول أما بالنسبة للآية المباركة، الاستدلال بالآية المباركة في الحقيقة ينحصر بإحدى طريقين، فإما الآية ينحصر الاستدلال فيها بمفهوم الحاصر، وإما بمفهوم ماذا؟ وإما بمفهوم الوصف. فإن تم ثبت المطلوب، وإن لم يتم لم يتم أحدهما فانتفى المطلوب. يقول أما الكلام بالنسبة للآية المبارك على أساس أن يكون الاستدلال فيها في الحقيقة بمفهوم ماذا؟ مفهوم الحاصر، يعني بمعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. أقول أصلا من قال بأن الآية هذا متوقف على أن يكون ماذا الاستثناء استثناء متصلا لا استثناء منفصلا؟ وإذا كان الاستثناء استثناء متصلا يعني الباري جل وعلا ينهى عن الأكل مال أحد بأي شكل من الأشكال إلا بماذا؟ إلا بالتراضي. فنقول إذا إلا بالتراضي وثبت إذا كان إلا بالتراضي أكثر الأكل والتعامل بيعا شراء إجارة إلى آخره صحيح، يلزم من ذلك استثناء الأكثر. الله قبيح. هذا إذا قلنا استثناء 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 متصل، ولكن نحن نقول بأن الاستثناء هنا استثناء منفصل وليس استثناء متصلا. الله سبحانه وتعالى بل يتحدث على أساس يتحدث عن ينهى عن أساس أن الإنسان في تعامله في أخذه في رده في أموره في كذا ينهى عنها. فإذا تجارة عن طراض ليست داخلة في المنهي عنه لا تأكله، ليست داخلة فيما لا فيما في المستثنى منه وهو لا تأكلوا أموالكم بالباطل، لأن التجارة عن طراض ليست في الحقيقة ماذا أكل للمال بالباطل، وإنما هو أكل للمال بالحق، أكل المال بالشرع، أكل المال بوجه المشروع. فإذا المستثنى ليس جزءا من المستثنى منه، فإذا كان المستثنى ليس جزءا من المستثنى منه فكيف حينئذ نستدل بماذا؟ بمفهوم الحصر في المقام. فإذا لا تدل على ليست ظاهرة الآية المباركة بالحصر في المقام. نعم نهى عن أمور وهذا شيء آخر، ذاك في وادي وهذا في واد آخر. إذا انتفى هذا الاحتمال يبقى عند الاحتمال ماذا؟ أن الآية المباركة في الحقيقة يستدل بمفهوم الواصف وهو إلا أن تكون تجارة عن تراض عن تراض. قل أولا كما قرأنا في علم الأصول بشكل مفصل، أول جملة الوصفية ماذا؟ وقع الكلام بأنها تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم، والمشهور أنها لا تدل على المفهوم، لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما بحثنا مفصلا في مفهوم الواصل. ثم لو تنزلنا، نعم طبعا هناك قرائن إلا أن تكون هناك قرائن حالية مقامية كذا مسلم بأنها تدل على المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء، ولكن الكلام لا بما هي بغض النظر عن ماذا؟ عن الأمور الأخرى القرائن المقامية والحالية فلا تدل. ثم لو تنزلنا أنها تدل على المفهوم، هذا متوقف على أن يكون القيد قيدا احترازيا كما قرأنا في محل أيضا في الأصول، لابد أن يكون الوصف وصفا احترازيا، وهو أول كلام أنه الوصف وصف احترازي. هذا في الحقيقة الوصف لا غالبي كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني ماذا؟ أيضا حرمت عليكم والربائب اللاتي في حجوركم. هل اللاتي في حجوركم هذا القيد أو هذا الوصف في الحقيقة هذا الوصف احترازي أو أنه لا غالبي؟ لم أحد يقبل ويتبنى أن يكون احترازيا، لأن الكل أن الربيبة محرمة سواء كانت في الحقيقة في 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 حجر الزوج أو لم تكن في حجر الزوج. فإذن القيد هناك قيد ماذا؟ غالبي. والكلام هنا نفس الكلام، فإن القيد إلا أن تكون تجارة عن تراض هذا القاد قيد غالب، لأن أكثر المعاملات في الحقيقة عن تراض. هذا لا يعني أنه إذا كانت لم تكن عن تراض فمعنى ذلك ماذا؟ أنها لا يحل لها. فلذلك يقول فيما يرتبط بالاستدلال بالآية المباركة بعد واضح الرد يبقى الكلام فيما يرتبط بالحديث. لذا قال والكل كما ترى، يعني الأدلة الثلاثة. أولا الاستدلال بالآية لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراض إما بمفهوم الحاصر وإما بمفهوم الوصف، ولا حصر كما لا يخفى. لماذا؟ قال لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ ليس متصلا، هذا أول. وأما الواصف ومفهوم الواصف على القول به، هذا الجواب الأول، لأن المشهور لا نقول به، على القول به مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب، كما في قوله ربائبكم اللاتي في حجوركم. يبقى ودعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوع، وسيجيء زيادة التوضيح على هذا المطلب أو في هذا المجال في بحث آية، في بحث، لأنه من واد واحد ومن سياق ومن مورد واحد، في مسألة تعقب الرضا بالمعاملة التي صدرت من الغير فضولتان. الكلام يأتي هناك، يأتي توضيح أكثر. ننتقل بالكلام إلى ماذا؟ إلى حديث الرافع. في حديث الرافع يجيب بإجابتين، يقول أدري نحن سلمنا يا أخي، قرأنا حديث الرافع بلا إشكال ثابت سندا ودلالة، ولكن حديث الرافع ثابت دلالة، ماذا ينفي حديث الرافع؟ قل حديث الرافع الذي ينفيه يا أخي أولا بالذات ينفي الحكم التكليفي، ينفي الحكم التكليفي، يعني هناك هناك معاقبة، هناك مؤاخذة، هناك هناك هناك، هذا يرفع حديث الرافع واحد. وأيضا زيادة على ذلك، كل ما يلازم الحكم التكليفي من إلزامات، من إلزامات ينفيها حديث الرافع، يرفعها يطبق هذا علينا. تكليف يعني هذا المكره في مقامنا، نقول بعقابه، نقول بحسابه، نقول بكذا، لا نقول. أيضا فيما يخص، فيما يخص أن ما يلزم المكره، وهي اللوازم التي تلازم الأمر التكليفي، أن نلزمه بشيء في مقام، حينما نقول بأن المكره إذا أذن بعد ذلك في الحقيقة فعقده صحيح، هذا إلزام للمكره حتى يرفع بحديث الرافع، ليس إلزام للمكره، بالعكس هذا تأكيد على حق المكره وعلى أن المكره مختار وليس مكره. ولذلك في المقام نقول المرفوع في البين، ما الذي المرفوع؟ المرفوع في البين هو الإكراه وإجبار المكره على لوازم كلامه، هذا يرفع حديث الرافع. وأما الطرف الثاني الذي كان طرفا في المعاملة، ذاك يبقى ماذا؟ يبقى ملزما، يبقى المعاملة بالنسبة إليه ماذا؟ ملزمة إلزامية لا ارتفاع له. فحينئذ أي ارتباط بين الأمرين؟ حديث الرافع لا يرفع هذا الأمر، هذا أولا. لذا قال وأما حديث الرافع ففيه أولا أن المرفوع فيه هي المؤاخذة، مؤاخذة في الأحكام التكليفية والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشيء. والحكم، وأما إذا حكمنا وقلنا بوقوف عقد المكره على رضاه، راجع إلى أن له أن يرضى بذلك، جيد، وهذا حق له وليس عليه حتى نرفعه بحديث الرفع. إذا كان عليه بل نقول يرفع، أما هذا المفروض له نحن نثبته له، جيد. نعم يلزم الطرف الآخر في المعاملة الذي لم يكن مكره في المعاملة بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ المكره، وهذا إلزام لغير المكره لا للمكره. وحديث الرافع لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكره كما تقدم. وأما قد يقول قائل مجيد أنت نفس الكلام، هذا المكره حينئذ ما دام يعني الأمر متوقف على رضاه وعلى إذنه، فإن رضي وأذن فالمعاملة تصح، وإن لم يرضى ولم يأذن فالمعاملة لا تصح. يقول أليس هذا نوع في الحقيقة إلزام؟ كل هذا ليس إلزام، هذا إعطاء الحق أنه عمي بهالمدة أنت اختار أحد الأمرين، إما أن تمضي فالمعاملة وإما أن لا تمضي فالمعاملة باطل. يقول هذا إعطاء حق له وليس إجباره على ماذا؟ على شيء لا يريده. لذلك قال وأما إلزام المكره بعد طول المدة، يعني إذا طالت المدة فهي تبقى معلقة إلى يوم الموت، يعني لا، بالأخير هناك مدة حينئذ يلزم إما أن ترضى عني حتى يترتب على العقد أثره ونحسم القضية، وإما أن لا ترضى. وأما تبقى معلقة، لا هي مطلقة ولا هي مزوجة، خب يلزم محاذير أخرى، ضرر على الطرفين، لذلك فهذا ملزم به. قال قد يقول المستشكل أنه بلى وهذا إلزام له، قل لا هذا ليس إلزام. قال وأما إلزام المكره بعد طول المدة باختيار البيع أو فسخه فهو من توابع الحق الثابت له، أي للمكره بالإكراه، لا من أحكام الفعل عليه المتحقق على وجه الإكراه. جيد، يبقى الكلام، يقول هذا بالأخير سيأتي الحديث مفصلا. بالأخير رضا المكره على القول بصحة الرضا المتعقب كما هو الرأي المشهور والمنصور يصحح، يبقى أنه هذا الرضا ناقل أو كاشف؟ ناقل للملكية من حين الرضا تتحقق، يتحقق النقل والانتقال، أو لا يكشف عن تحقق النقل والانتقال أي من زمن صدور العاقل. يقول خذ الآن قدر متيقن من حين النقل يا أخي، جيد، حين الرضا يعني الإجازة أو الرضا ناقل بمصطلحنا، الرضا ناقل. وأما أن الرضا كاشف، بل حتى الرضا كاشف لا إشكال في أنه كاشف، وهذا لا إشكال في ماذا؟ حينما نتأمل بالموضوع وبالقضية يظهر لأن المسألة بلى، حتى الكاشف الأمر واضح كما سيأتي الحديث معنا بشكل مفصل. لا، سيأتي الحديث، سيأتي الحديث عندنا في أنه نتعرض المسألة أن الرضا هنا كشف أو نقل، هذا فرع نتعرض له مستقلا. ولكن يقول إذن بهذا الجواب على الأمرين لا يضر، سواء كان كشفا أو نقلا يتم الأمر. واضح؟ يعني بهذا بدفع هذا الإشكال بأنه هذا في الحقيقة ليس إلزاما، إنما الذي يرفع حديث الرافع فقط وفقط يرفع حديث الرافع الإلزام، ولا إلزام في البيع. وهذا ينسجم، يكون فيه قابلية أن يكون الرضا في الحقيقة كاشف أو أن يكون الرضا ماذا؟ ناقل. أما بغض النظر عن النتيجة التي نتمناها بأنها ناقل أو أنها ماذا؟ أو أنها كشف، بعد هذا الأمر واضح. هذا فيما يرتبط بالجواب الأول على حديث الرافع. وأما الجواب الثاني، قل أدري الجواب الثاني أخي، كلامنا أنكم تتمسكون بحديث الرافع لتثبتون بأن ما صدر من المكره لا ينفعه ويفيده ماذا؟ الرضا المتأخر. السؤال أصلا، ما الذي يترتب على المعاملة لو كانت المعاملة ماذا؟ صحيحة. الذي يترتب على المعاملة لو كانت معاملة صحيحة، النقل والانتقال. طيب، النقل والانتقال هذا كنتيجة، كمعلول عبره، كمسبب، يبقى أنه السبب الذي يحقق هذه النتيجة والعلة التي تحقق هذه النتيجة والمقتضي لهذه النتيجة ما هو؟ لا، الذي يحقق هذه النتيجة لنفرض أنها هي علة مركبة من ماذا؟ من شيئين، من جزئين. الشيء الأساسي فيها هو الرضا، رضا من المالك، من الأصيل. الشيء الثاني هو صدور العقد، صدور العقد مجتمعا فيه شرائطه مجتمعة، أو مستوفي الشرائط، أو مجتمع الشرائط، ما شئت فعلا. طب حينما جاء حديث الرافع وقال بلي، وقال رفع عن أمتي ما أكره عليه، طيب الأثر حينئذ وهو النقل والانتقال ينتفي بانتفاء ماذا؟ بانتفاء سببه، وهو الرضا، لا رضا. فبعد حينئذ الحديث الرافع يرفع الأثر بسبب عدم وجود الرضا. أما إيجاب العقد وإنشاء العقد وأثره وهو كعقد مقصود به المعنى، هذا يتدخل فيه حديث الرافع؟ كلها تدخل فيه حديث الرافع، لأنه لا يلزم المكره بشيء، لا يكره المكره على شيء، لا يفرض على المكره شيء حتى يأتي حديث الرافع ويرفع الصلاة يتدخل، وإنما حديث الرافع صح التعبير يقيد الأمور يحدي يرفع الأمور بحسبها، يقول هذا متحقق. فإذا حينما نقول بأنه لا تترتب أثر بل لعدم قيم النفس، فبعد ذلك لو طابت نفسه ورضي فتكتمل العلة بأجزائها والسبب بأجزائه وماذا والمقتضي بأجزائه فيؤثر أثره. إذا قال وثانيا أنه يدل حديث الرافع على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه، لولا الإكراه ماذا يقع عنه، ها يرتفع عنه إذا وقع مكرها عليه كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان. شنو معنى رفع الخطأ والنسيان؟ هو بهذا المقدار. زين، وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه، لأن أثر العقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه هو ماذا؟ السببية المستقلة لنقل المال. ومن المعلوم أن انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه وهذا الأثر الناقص المترتب عليه مع الإكراه حيث إنه جزء العلة التامة للملكية لم يكن ثابتا هذا لماذا؟ للفعل مع قطع النظر عن الإكراه ليرتفع به، إذ المفروض أن الجزئية ثابتة له، يعني الإنشاء العقدي بقصد المعنى ثابتة له بوصف الإكراه حتى مع وصف الإكراه، فكيف يعقل ارتفاع حينئذ بالإكراه لا يرتفع؟ وبعبارة أخرى جواب نفس الجواب المفصل بعبارة مختصرة، فيقول اللزوم الثابت للعاقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه هو اللزوم المنفي بحديث بهذا الحديث. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن الذي منفي بحديث الرفع هو هذا، هو النقل والانتقال الملزم أو اللازم، والمدعى ثبوته الذي ندعي ثبوته أين؟ مع تحقق الإقرار للعاقد بوصف الإقرار هو وقوع العقد من حيث أنه عقد على رضا المالك، وهذا ماذا؟ وهذا غير مرتفع بالإكراه. يعني بعبارة أخرى ما يرتفع بالإكراه في الحقيقة لا ندعي ثبوته، وما هو ثابت مع الإكراه هذا لا يرفعه حديث الرافع، لأن الضرورات تقدر بقدرها. حديث الرافع يرفع ما فيه ماذا؟ ما فيه إلزام على المكره وهو النقل والانتقال مع عدم طيب نفسه، هذا مرتفع. طب بعد ذلك تحقق فيكون الجزء الأول من العلة موجود فينضم الجزء الثاني إلى الجزء الأول ويترتب عليه أثره، وبذلك حينئذ ماذا؟ تحل المشكلة ويندفع الاستدلال بحديث الرافع. يبقى قد يقال يأتي الحديث والحمد لله رب العالمين.